إلى دروس التفسير، والتي نسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة لكل سامع، وأن يجعل فيها البركة، وألا تنقطع هذه الدروس وهذه اللقاءات التي تذكرنا بربنا تبارك وتعالى. وسبق لنا الحديث حول سورة غافر، وكنا ذكرنا أننا سنحاول الحديث حول تفسير الحوانين، هذه المجموعة المباركة من السور التي تبدأ بحاميم، والتي تبدأ من سورة غافر وتنتهي إلى سورة الأحقاف. وسبق لنا الحديث حول سورة غافر حتى أتممناها بفضل الله تبارك وتعالى. والليلة بإذن الله عز وجل نبدأ الحديث حول سورة فصلت. وسورة فصلت من السور العظيمة التي يبدأ الحديث فيها عن القرآن العظيم، وأن الله عز وجل فصل آيات هذا القرآن وبينها للناس جميعا. ولكن أعداء الله عز وجل من المشركين والكافرين رغم تفصيل وبيان هذه الآيات أصروا على تكذيبها، وأصروا على مخالفة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلنوا له بصراحة أن قلوبهم مغلقة عن سماعه، وآذانهم يعني أصابها الصمم فلا يسمعون ولا يعون ما يذكرهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتبدأ الآيات الكريمة في عرض بعض الآيات الكونية للدلالة بها على عظمة الله عز وجل وقدرته، وأنكم إذا آمنتم به ربا فيجب أن تؤمنوا به إلها واحدا عظيما سبحانه وبحمده. وتنتقل الآيات لتعرض علينا بعض صور مصارع الكافرين والمكذبين من قبلهم، لينتبه هؤلاء المكذبون إلى أن هذه المصارع يمكن أن تتكرر، وأن يصيبهم ما أصاب الذين من قبلهم من المكذبين والمستهزئين. فتعرض الآيات لقوم عاد وثمود وما حل بهم من عذاب الله عز وجل، ثم تنتقل الآيات الكريمة لتعرض علينا صورا ومشاهد من يوم القيامة، وكيف تشهد أعضاء الكافرين والمشركين والمكذبين، بل أعضاء الناس أجمعين تشهد لهم أو عليهم. فأما هؤلاء المجرمون فإن أعضاءهم وجوارحهم تشهد عليهم بتكذيبهم وعنادهم، وهم كانوا يدافعون عنها دفاعا طويلا ويكذبون حتى على الله ليكون هذا سببا في حماية أعضائهم وأجسادهم من النار، لكن الله ينطق هذه الجوارح فتتكلم وتشهد عليهم بما كانوا يعملون. ثم تعرض السورة الكريمة وفي كل هذا تعود إلى هؤلاء المكذبين، وتتعجب من تكذيبهم وإصرارهم على عنادهم، تعرض لحال المستقيمين المتقين الذين وحدوا الله عز وجل، قالوا ربنا الله ثم استقاموا عليها فلم يعوجوا عنها ولم ينحرفوا عن طريقها. والسورة تقول لهؤلاء المكذبين لما لا تكونون كهؤلاء الذين استقاموا على طريق رب العالمين تبارك وتعالى فنالوا السعادة في الدنيا والآخرة، وجاءتهم الملائكة بالبشرى وهم في سكرات الموت ليطمئنوا طمأنينة لا تزول عنهم أبدا. نسأل الله أن يجعلنا منهم. وتعود السورة مرة أخرى إلى هؤلاء المكذبين، وتتعجب من تكذيبهم وتضليلهم وإضلالهم للناس، وتذكر مرة أخرى أن هذا الكتاب كتاب عزيز، كتاب عظيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم تعود السورة إلى تسلية قلب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وتسير السورة الكريمة على هذا المنوال حتى نهايتها. وفي هذه السورة يتجلى موقف العظمة الإيمانية وموقف الصبر والثبات أمام تكذيب المكذبين وشرك المشركين. ويا لها من عظمة، ويا لعظمة الصبر والاحتمال والإيمان والتسليم. إنه لا يدرك ما في الصبر على هذه الحال والتبرؤ من كل حول وقوة في مثل هذا الموقف، واحتمال الإعراض والتكذيب في تبجح واستهتار دون استعجال الآية التي تردع المعرضين المكذبين المستهترين. إنه لا يدرك ما في الصبر على هذا الحال من مشقة ومن عظمة في احتمال هذه المشقة إلا من يكابد طرفا من هذا الموقف في واقع الحياة ثم يمضي في الطريق. ومن أجل هذا الموقف وأمثاله كان التوجيه إلى الصبر كثير الورود للأنبياء والرسل. فطريق الدعوة هو طريق الصبر، الصبر الطويل. وأول ما يستوجب الصبر تلك الرغبة الملحة في انتصار الدعوة، ثم في انتظار الدعوة، ثم إبطاء النصر بل إبطاء أماراته، ثم ضرورة التسليم لهذا والرضا به والقبول. وأقصى ما كان يتمناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقصى ما كان يؤمر به في مقابلة التبجح والاستهتار أن يقول: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. هذا كان أقصى ما يملكه صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، حتى فتح الله عز وجل عليه وبنى دولته وانطلق مجاهدا في سبيل ربه تبارك وتعالى. تبدأ السورة الكريمة بقول الله عز وجل: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. وتكلمنا من قبل عن الحروف المقطعة، وأن العلماء اختلفوا فيها على أقوال كثيرة. ومن أرجح هذه الأقوال أن هذه الحروف إنما جعلها الله عز وجل بين أيدي السور إشارة إلى أن هذه الحروف من لغتكم أيها العرب، هذه حروفكم، هذه لغتكم، هذه هي المادة الخام كما يقال التي بها تكلم الله عز وجل بمثل هذه الحروف التي تتكلمون بها أنتم. وفي هذا نوع عظيم من التحدي الذي يبقى قائما إلى الأبد. كلما قرأ الناس حاميم، وكلما قرأوا طاسين ميم، فإن استطعتم أن تأتوا بسورة من مثله فافعلوا. وحين يقول بسورة من مثله يعني بسورة كسورة الكوثر، وهي أقصر سورة في كتاب الله عز وجل، فلم يستطع أحد من البلغاء الفصحاء الشعراء الجهابذة في اللغة أن يأتوا ولو بحرف من مثله. وكلما تقادم العهد نسي الناس اللغة، فهيهات أن يستطيع أحد اليوم أن يأتي ولو بحرف من مثل هذا القرآن العظيم. تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني هذا القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته، كل دي كأنها أخبار عن القرآن، وكأن هناك مبتدأ محذوفا تقديره هذا القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم، وخبر ثاني كتاب فصلت آياته. فصلت آياته حال كونه قرآنا عربيا، أي نزل بلسان عربي مبين مقروءا بهذه اللغة، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، لقوم يعلمون الحق فيتبعونه، بشيرا ونذيرا. نزل هذا القرآن ليكون بشيرا بالخير والسعادة للمؤمنين، نذيرا من العذاب والشقاء للمكذبين، فأعرض أكثرهم، أعرض أكثر الناس عن هذا القرآن وأصروا على معاندة الذي جاءهم بالقرآن صلى الله عليه وسلم، وأصروا على معاندة الذي تكلم بالقرآن وهو العلي العظيم ربنا تبارك وتعالى، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ولما تسمع في القرآن كلمة لا يسمعون، لا يبصرون، ولما تسمع قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ليس معناها أنهم لا يسمعون السماع الحسي، بل هم يسمعون جيدا وآذانهم قوية جدا في السماع وأبصارهم حادة في النظر، لكن المقصود بالسماع والإبصار هنا هو السماع والإبصار القلبي، هو سماع القلوب وإبصار القلوب الذي به يكون الإيمان، الذي يعي من خلاله الإنسان أمر الله عز وجل فيمتثل ونهيه فيجتنب. السماع القلبي الذي يجعل الإنسان مؤمنا، فهم لا يسمعون بهذا المعنى، يسمعون لآذانهم لكن قلوبهم صماء فكأنهم لا يسمعون شيئا. وطالما إنك ترى الشيء ولا يؤثر فيك، وتسمع الشيء فلا يحرك مشاعرك، فكأنك لا ترى وكأنك إيه؟ لا تسمع. قال فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وبيتبجحوا كمان بأنهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، يعني قلوبنا مستورة محجوبة، عليها أكنة، عليها حجب مقفولة، ما عندهاش استعداد أنها تقبل شيئا مما تدعون إليه. وفي آذاننا وقف صمم تام، فلا نسمع شيئا مما جئت به، ومن بيننا وبينك حجاب، يبقى لا لبنا وعيه ولا أسمعنا سمعه ولا احنا شايفينك أصلا صلى الله على نبينا محمد. فاعمل إنما عاملون، ده هم اللي يقولوا كده، مش هو اللي يقول لهم، لا هم اللي يقولوا اعمل انت عايزه واحنا هنعمل اللي احنا عايزينه. قال فاعمل اننا عاملون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل له يا محمد انما انا بشر مثلكم، لكن فضلني الله عليكم بانه يوحى الي. انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. ليست هذه الالهه الكثيره التي تعبدونها من دون الله من اصنام او حجاره او شهوه او امراه او دنيا او مال او منصب او ماده او تقدم علمي او حضاره او تكنولوجيا، كل هذه اصبحت اليوم معبودات من دون الله سبحانه وتعالى. يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه. استقيموا إلى الله عز وجل، استقيموا على توحيده، لا تعوجوا ولا تنحرفوا عن طريقه، واستغفروه من ذنوبكم العظيمة وجرائمكم الكبيرة والتي أشدها الشرك والتكذيب بأمر الله سبحانه ونهيه. وويل للمشركين، ويل لهؤلاء المشركين الذين لا يتقون الله ولا يستقيمون على شريعة الله. لكن الويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. طيب الزكاة بالنسبة للتوحيد فرع، الزكاة بالنسبة للتوحيد فرع بمعنى أن الإنسان لا تقبل منه الزكاة حتى يوحد الله. ولا تقبل منه الصلاة ولا يقبل منه أي عمل إلا إذا كان موحدا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. طيب لماذا قال لا يؤتون الزكاة مع أنه قال فويل للإيه؟ هم مشركين أصلا. قال الإمام القاسمي الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يزكون أنفسهم بطاعة الله، أو لا ينفقون زكاة أموالهم، وهذا ما رجحه ابن جرير ذهابا إلى أن ذلك هو الأشهر في معنى الزكاة. فالمقصود هي الزكاة اللي هي النفقة. وفي هذا إشارة إلى أن من أخص صفات الكفار هو منع الزكاة. منع الزكاة من أخص صفات الكافرين ليحذر المؤمنون من ارتكابه. وعن قتادة إن الزكاة قنطرة الإسلام، فمن قطعها نجا ومن تخلف عنها هلك. قال ابن جرير رحمه الله وقد كان أهل الردة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا أما الصلاة فنصلي وأما الزكاة فوالله لا تخصر أموالنا. احنا نصلي ونعمل كل حاجة بس الزكاة مش هنزكي. اللي عمل كده مين؟ أهل الردة. فقال أبو بكر والله لا أفرق بين شيء جمع الله بينه، لأن الله عز وجل جمع بين الصلاة وبين الإيه؟ وبين الزكاة في آيات كثيرة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين الذين يقيمون الصلاة. وإيه كتير جدا بقى في القرآن. فقال أبو بكر والله لو منعوني عقالا مما فرض الله ورسوله لقاتلناهم عليه. والله لو منعوني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يشهدون أن لا إله إلا الله، لأن هذه هي زكاة النفوس وهي زكاة القلوب. قال معاوية بن قرة ليس هم من أهل الزكاة، لكن الواضح في الآيات أن كلمة الزكاة بمعنى الزكاة المعروفة، والزكاة فرضها الله عز وجل على المؤمنين في السنة الثانية من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. بس الآية هنا آية مكية كما ذكر غير واحد من العلماء، اللهم إلا أن يقال لا يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة كان مأمورا به في ابتداء البعثة، يعني الزكاة نفسها والأنصباء بتاعت الزكاة لم تفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة. والآية اللي معانا قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، الآية دي إيه؟ مكية. طيب كيف تجيء الآية مكية مع أن الزكاة لم تفرض إلا في المدينة بعد الهجرة؟ فأجيب عن هذا إنه هذه الآية قد يكون المراد منها أنه كانت الصدقة واجبة بصورة عامة بدون تحديد ل يعني الفرائض بتاعت الزكاة والأنصباء بتاعتها لم تكن محددة، ولكن كانوا مأمورين بأصل الصدقة كما قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم يوم حصاده. فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بين الله عز وجل أمرها في المدينة، ويكون هذا جمعا بين القولين، كما أن أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل وقبل الغروب في ابتداء البعثة. فلما كانت ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئا فشيئا. كل ذا في قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال الزمخشري فإن قلت لما خص من بين أوصاف المشركين منع الزكاة مقرونا بالكفر بالآخرة، لأن قال الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. طب ليه قارن بين هذين الأمرين وليه الزكاة تحديدا؟ قلت اللي هو القرطبي اللي هو الزمخشري لأن أحب شيء إلى الإنسان ماله، وهو شقيق روحه، فإذا بذله في سبيل الله فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته وصدق نيته ونصوع قويته. إذا قدر إنه يطلع من جيبه الفلوس يبقى الإنسان مستقيم سبحان الله، لأن المال عادة هو أحب شيء إلى النفوس. ألا ترى إلى قوله عز وجل ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يبقى ابتغاء مرضات الله وتثبيتا أي يثبتون أنفسهم ويدلون على ثباتها بإنفاق الأموال. وما خدع المؤلفة قلوبهم إلا بلمظة من الدنيا فقويت عصبتهم ولانت شكيمتهم. طبعا كلمة خدع هنا يعني بمعنى أنه يعني احتيل عليهم، لأن كلمة الخداع لا تليق في مسألة تأليف القلوب. وأهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تظاهروا إلا بمنع الإيه؟ منع الزكاة. فنصبت لهم الحروب وجوهدوا، وفيه بعث للمؤمنين على أداء الزكاة وتخويف شديد من منعها، حيث جعل المنع من أوصاف الإيه؟ المشركين، وقرن بالكفر بالآخرة. يبقى هذا قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. طيب برضو هيجي معانا السؤال: هل المشرك والكافر مطالب بفروع الشريعة؟ الجواب نعم. طب ازاي مطالب بفروع الشريعة وهو لم يفعل أصل الشريعة؟ المطالبة هنا معناها أنه يعذب في يوم القيامة على تركه لكل فرع من فروع الشريعة، مش بس على الشرك. شوف في سورة المدثر، انت فاهمين كلامي طيب ولا لا؟ كلام واضح؟ يعني في يوم القيامة هو أصلا مشرك، يبقى يعذب على إنه إيه؟ على إنه مشرك. طب ده كان تارك للصلاة، أي من ترك الصلاة لأنه كان مشرك، لا، يبقى يعذب عذابا خاصا بإيه؟ بترك الصلاة، بترك الصلاة. طب ما كانش بيؤتي الزكاة، أي من كان مشرك، لا، بس يعذب عذابا خاصا على ترك الإيه؟ على ترك الزكاة. شوف في سورة المدثر قال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر.
وعن ابن عباس أيضا ومقاتل: غير ممنون
يعني غير منقوص، غير منقوص. يبقى الفضل الذي أعده الله عز وجل لا ينقطع ولا ينقص. والمن القطع ويقال النقص. لهم أجر غير ممنون. ثم قال السدي: نزلت هذه الآية في الزمن والمرضى إذا ضعفوا عن الطاعة كتب لهم من الأجر كأصح ما كانوا يعملون فيه. وهذا ورد في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر ما كان يفعله صحيحا مقيما. يبقى هذا قوله تعالى: لهم أجر غير ممنون. ثم قال الله تبارك وتعالى: قل أئنكم يا أيها المشركون والكافرون، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. إذا كان خلق هذه الأرض، كل هذه الأرض التي تعرفون منها ما تعرفون وتجهلون أكثر مما تعلمون، من الذي خلقها؟ هو الله عز وجل، فكيف تكفرون به سبحانه وهو الذي خلق هذه الأرض كلها في يومين، وكيف تجعلون له أندادا، تجعلون له شركاء وهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء؟ كيف يخلقكم ويخلق الأرض من حولكم ويخلق السماوات ويخلق كل شيء وتعبدون غيره وتصرون على الشرك به سبحانه وتعالى؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل. الله عز وجل خلق الأرض في يومين، ثم خلق سبحانه السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين، ثم دحى الأرض يعني أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والجماد والآكان وما بينهما في يومين آخرين، فذلك قوله والأرض بعد ذلك إيه؟ دحاها. خلق الأرض في يومين، فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخلقت السماوات وما فيها في يومين. سبحان الله. قال: ذلك رب العالمين سبحانه. قال: وجعل فيها رواسي من فوقها، يعني جعل فيها جبالا تحفظها من فوقها حتى لا تميد للناس، وبارك فيها، وضع فيها سبحانه البركة لما تحط الزرع تلاقيه ينبت سبحان الله، وقدر فيها أقواتها. قدر فيها أقواتها يعني أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم من التجارات والأشجار والمنافع، وجعل في كل بلدة ما لم يجعله في أخرى ليعيش بعضهم من بعض. البلد فيها كذا، ما هوش موجود في الايه؟ البلد الاخرى. حتى يعيش الناس ويتعايشوا فيما بينهم بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد. قال عكرمة: حتى إنه في بعض البلاد لا يتبايعون الذهب بالملح مثلا بمثل. الذهب بالإيه؟ بالملح. وقال سبحانه وتعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. كلمة أئنكم، أئنكم هذه الاستفهام الذي يفيد التوبيخ. أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخاطبهم بهذه اللغة التي فيها توبيخ وتعجب من فعلهم: لم تكفرون بالله وهو خالق السماوات والأرض في يومين؟ في يومين أي في يوم الأحد ويوم الاثنين. وتجعلون له أندادا أي أضدادا وشركاء، ذلك رب العالمين التي جعل في هذه الأرض رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. قال عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أتينا طائعين. في كلام مهم فيما يتعلق بموضوع أنه في خلق الأرض على هذه الصورة العجيبة في يومين. يقول صاحب الظلال في قوله تعالى: وجعل لها رواسي من فوقها، لأنها كذلك ترسي الأرض فلا تميد ولا تميل، وهي كذلك تحفظ التناسق بين القيعان في المحيطات والمرتفعات في الأرض فتتوازن فلا تميد بالناس. يقول أحد العلماء: إن كل حدث يحدث في الأرض في سطحها أو فيما دون سطحها يكون من أثره انتقال مادة من مكان إلى مكان، يؤثر في سرعة دوران هذه الأرض. أي حاجة تحصل في الأرض بيبقى عبارة عن مادة بتنتقل من مكان إلى إيه؟ إلى مكان آخر. وطالما انتقلت المادة من مكان إلى غيره ده بيأثر على سرعة دوران الإيه؟ الأرض. فليس المد والجذب هو العامل الوحيد في ذلك، يعني في بطء سرعة الأرض، حتى ما تنقله الأنهار من مائها من ناحية في الأرض إلى ناحية أخرى يؤثر في سرعة الدوران، وما ينتقل من رياح يؤثر في سرعة الدوران، وما يحدث من سقوط في قاع البحار أو بروز في سطح الأرض هنا أو هنا يؤثر في سرعة هذا الدوران. ومما يؤثر في سرعة هذا الدوران أن تتمدد الأرض أو تنكمش لسبب ما، ولو انكماشا أو تمددا طفيفا لا يزيد في قطرها ولا ينقص منه إلا بضع أقدام. سبحان الله. يبقى لما ربنا عز وجل جعل هذه الرواسي إنما جعلها سبحانه وتعالى ليحفظ بها هذه الأرض مع كل هذه التحركات اللي بتحصل في الأرض، مش بس علشان لا تميد فقط. في المسألة كبيرة يا إخواني، خلق الله عز وجل خلق عظيم، وكما أن للأرض أيام هي مواعيد دورتها حول نفسها أمام الشمس، لربنا بيتكلم عن الأرض بس، فللكواكب الأخرى أيام أيضا، وللنجوم أيام، وهي غير أيام الأرض. أقصر من أيام الأرض وبعضها أطول. الأيام التي خلقت فيها الأرض أولا ثم تكونت فيها الجبال وقدرت فيها الأقوات هي أيام أخرى مقيسة بمقياس آخر لا نعلمه، ولكننا نعرف أنه أطول بكثير من أيام الأرض المعروفة اليوم. وطبعا احنا لما نقول الكلام ده مش بنقول الكلام ده والعياذ بالله يعني تعجبا من قدرة ربنا أو إنه سبحانه وتعالى يعني إيه ليس قادرا على أن يخلقها في يومين زي اليومين بتوعنا دول، لا، هو تبارك وتعالى إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن فيكون. لكن الله عز وجل له أيام غير أيامنا نحن، ولذا قال سبحانه وتعالى وإن يوما عند ربك إيه كألف سنة مما تعدون. يقول صاحب الفلال وأقرب ما نستطيع تصوره وفق ما وصل إليه علمنا البشري هي أنها الأزمان التي مرت بها الأرض طورا بعد طور حتى استقرت وصلبت قشرتها وأصبحت صالحة للحياة التي نعلمها. وهذه قد استغرقت فيما تقول النظريات التي بين أيدينا نحو 2000 مليون سنة من سنوات أرضنا، وطبعا هذه مجرد تقديرات علمية مستندة إلى دراسة الصخور وتقدير عمر الأرض بواسطتها. ونحن في دراسة القرآن لا نلجأ إلى تلك التقديرات على أنها حقائق نهائية، فهي في أصلها ليست كذلك، وإن هي إلا نظريات قابلة للتعديل. ده كلام جميل جدا. فنحن لا نحمل القرآن عليها، إحنا مش بنحمل القرآن وآياته على النظريات العلمية، لأن النظريات العلمية ممكن تتغير بكرة أو بعده، وتطلع بكرة نظرية لأنه حصل اكتشاف أحدث من الاكتشاف الأولاني وفي أجهزة متطورة أكثر من سابقتها بتقول لا ده أنتوا اللي كنتوا فاكرينه الأول ده غلط ده الصحيح كذا. يبقى النظرية العلمية كل يوم إيه؟ تتغير. ده كلام واضح ومهم جدا علشان اللي يحب يبحث في الإعجاز العلمي للقرآن يطوع كل شيء للقرآن ولا يطوع القرآن لغيره. يبقى فنحن لا نحمل القرآن عليها، يعني على هذه النظريات، إنما نجد أنها قد تكون صحيحة إذا رأينا بينها وبين النص القرآني تقاربا ووجدنا أنها تصلح تفسيرا للنص القرآني بغير تمحل. يعني احنا مش محتاجين ان احنا نتكلف علشان نوصل الصوره او ان احنا نجمع بين القران وبين هذه النظريه العلميه التي قد تصيب وقد وقد تخطئ. قال الله عز وجل قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. استوى إلى السماء أي قصد إلى إيجاد السماء، وثم تفيد التفاوت بين الخلقين. يبقى خلق الأرض أولا ثم استوى إلى السماء، والتفاوت هنا ليس معناه التراخي في الزمان لأنه ليس هناك زمان فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، الأمر كله أمره عز وجل يفعل ما شاء وقت ما شاء. الحساب الزمني بتاعنا ما هوش كده، يعني ليس هذا يعني لا يقاس به أمر الله سبحانه وتعالى. ثم استوى إلى السماء، قال ابن جرير أي ثم ارتفع إلى السماء بلا تكليف بلا تكييف ولا تمثيل سبحانه وتعالى. وهي دخان، دخان يعني نوع من الظلام والشيء يعني لطيف وكثيف لا يعرف ما هو سبحان الله. فسوى سبحانه وتعالى هذه السماوات لما خلق الله عز وجل الأجزاء التي لا تتجزأ، وخلق فيها كيفيات معينة للضوء والظلام، وخلق فيها شمسا وقمرا، وأحدث للضوء صفة معينة، فحينئذ صارت مستنيرة. فثبت أن تلك الأجزاء حين قصد الله تعالى أن يخلق منها السماوات والشمس والقمر كانت شيئا مظلما لا يعرف ما هو، ولهذا صح أن تسمى دخانا، لأنه لا معنى للدخان إلا عبارة عن أجزاء متفرقة غير متواصلة عديمة النور سبحان الله. فقال بعض علماء الفلك أيضا في تفسير هذه الآية في قوله عز وجل وهي دخان أي ذرات يعني غازات، ثم تجاذبت كما يجتمع السحاب فصارت كتلة واحدة مصداقا لقوله عز وجل. ها من يجيب لنا آية تعبر عن هذا المعنى؟ إن السماء كانت عبارة عن ذرات وغازات وأجزاء صغيرة متفرقة ثم اجتمعت وجمعها الله عز وجل حتى سوى منها السماوات. الله عليك الله عليك ما شاء الله عليك. قوله عز وجل أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما يعني كتلة واحدة فدارت ثم تقطعت وتفصلت بالقوة الدافعة فتكونت الأرض والسماوات تصديقا لقوله تعالى ففتقناهما يعني فصلناهما فصارتا كرات من الماء في يومين يعني في 2000 سنة أو أكثر لقوله عز وجل وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. وفي هذا الوقت كان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. طب قبل أن تخلق السماوات وقبل أن تخلق الأرض ما الذي كان؟ كان الله ولم يكن شيء معه سبحانه، أو كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء غيره سبحانه عز وجل. استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها يعني أديا ما خلقتكما من أجله طائعتين أو كارهتين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى أي قال الله جل ثناؤه للسماء والأرض جيئا بما خلقت فيكما، أما أنت يا سماء فأطلعي ما خلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم، وأما أنت يا أرض فأخرجي ما خلقت فيك من الأشجار والثمار والنبات وتشققي عن الأنهار. قالت أتينا إيه طريقين، جئنا بما أحدثت فينا سبحانك من خلقك مستجيبين لأمرك لا نعصي أمرك. وفي هذا إثبات المقاولة مع السماء والأرض. أخرجي أيتها الأرض كل ما فيك طوعا أو كرها.
معناها تعليل يعني؟
لا، أنت يعني إيه تخرجين ما فيك إما طائعة وإما مكرهة.
لو أخوك كان فخر لولا تعالت وفي هو ده نحن يعني مرض الناس كمان. فأتيا يعني تعالت.
لا أتيا يعني أتيا بما أمرتكم به. أتيا بما أمرتكم به هو السماء والأرض. فقالت إيه؟ أتينا طائعين. طبعا هل هذه المقاولة بين الله عز وجل وبين السماء والأرض حقيقية ولا استعارة تمثيلية شبه فيها السماء والأرض وبينهما وبين خالقهما بأن لها نوع من الإرادة وأنها تتكلم وأنها لها لسان تنطق به؟ منهم من قال أنها استعارة مجازية، ومن أهل العلم من قال أنها إيه؟ أنها على الحقيقة، أنها على الحقيقة.
صار حوار بينهم.
نعم.
زي وإن من شيء لا يسمى.
أحسنت. إحنا والأصل أن الأصل في القرآن أن اللفظ إنما يكون للحقيقة لا للمجاز. إذا قال الله عز وجل قالت يبقى معناه إن هم إيه؟ قالت. لا مانع أبدا من هذا. لأن الصحابة كانوا يسمعون تسبيح الطعام في كف النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام حصيات فسبحن في يدي، وأخذها أبو بكر فسبحت في يد أبي بكر. نعم. وأخذها عمر سبحت في يد عمر. والحجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فطبعا زي ما قلت لك المسألة مسألة كبيرة في مسألة الحقيقة والمجاز، وهل لهذه المخلوقات آذان تسمع ولها شفتان وأطراس وحنك وحلق وعلشان تتكلم وترد الكلام ده، أم ليس لها؟ يعني مسألة فيها كلام لأهل العلم. لكن الحق أو الذي تطمئن إليه النفس أن هذه مقاولة حقيقية، أن هذه مقاولة حقيقية، وأن لهذه الأشياء وهذه الجمادات تنطق وتتكلم، لكن الكيفية لا يعلمها إلا الله. طب ما هو النمل بيتكلم مع بعض، وهو نمل وانت بتعدي كل اللي يهمك بس ازاي تحرق لك شويه نمل ولا كبه الرسول عشان تتخلص منهم، وما تعرفش يمكن هما بيدعوا عليك وانت ايه وانت بتحرقهم ولا بتطيرهم ولا بتعمل كذا ولا كذا. ما هو النمل بيتكلم، وسمعه سليمان عليه السلام، وسمع يعني واحده بتتكلم وعندها حكمه مش واحده عاديه. دي بتقول لهم يعني ايه؟ لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، وبرضه بتطلع لهم عذر وعماله تنصح وعماله تحذر. سبحان الله، خلق الله عجيب. قالت اتينا طائعين. قال الحسن البصري رحمه الله لو ابيا عليه امره لعذبهما عذابا يجدان الما. لو كانت السماء والأرض رفضت أن تأتي ربها أو أن تجيب كما أمر الله عز وجل لعذبها الله عز وجل عذابا، تجد السماء ألمه وتجد الأرض ألمه. وإحنا عندنا سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على الإيه؟ على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا. طب أبين هنا، أبين هنا إحنا رفضنا، بس الأمانة اللي هي إيه؟ أمانة التكليف، إنها تكلف بشيء معين. الوحيد اللي شال الأمانة دي مين؟ الإنسان. وياريته عارف يعمل حاجة، نسأل الله أن يتوب عليه. قالت أتينا طائعين، وفي معنى كبير في هذه الكلمة. كلمة أتينا طائعين، يقول صاحب الظلال إننا نخضع كرءا فليتنا نخضع طوعا. إننا نخضع كرها فليتنا نخضع طوعا. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا في أمور في الكون مقدرة علينا، نحن فيها مسيرون، لا نملك لأنفسنا منها شيئا. ربنا عز وجل كتب مثلا عليك الجوع والعطش والشهوة والرغبة والميل والغريزة مثلا، هل تملك أن تصرفها عن نفسك بنفسك؟ أو تقول أنا يعني سأتحدى هذه الأمور؟ هل تملك شيئا من أقدار الله عز وجل التي تصيبك؟ لا. يبقى ستأتي وتخضع إيه؟ كرها. طيب لماذا لا تأتي طوعا؟ علشان حتى تحس بأن هذا الذي قدره الله عليك حتى وإن كان من المصائب تشعر له بحلاوة معينة لأنك طائع إلى ربك. يقول إننا نخضع كرها فليتنا نخضع طوعا، ليتنا نلبي تلبية الأرض والسماء في رضا وفي فرح باللقاء مع روح الوجود الخاضعة المطيعة الملبية المستسلمة لله رب العالمين. إننا نأتي أحيانا حركات مضحكة، عجلة القدر تدور بطريقتها وبسرعتها ولوجهتها، وتدير الكون كله معها وفق سنن ثابتة، ونأتي نحن فنريد أن نسرع أو نبطل، نحن فقط. شوف الكلام الجميل ده، يعني بيقول إيه؟ الدنيا كلها، الكون كله ماشي بنسب معين وسنن معينة ربنا عز وجل حطها لنا. عمرك شفت كوكب زعلان يقول اشمعنى أنا أبطأ من فلان؟ عمرك شفت مثلا زحل زعلان ويقول اشمعنى أنا ما كنتش زي عطارد ليه؟ ويعترض. عمرك شفت نجم من النجوم زعلان لأنه أقل ضوءا من النجم الآخر؟ اللي بيعمل المشكلة دي بس هو مين؟ هو الإنسان. لما ربنا يبتلي بالفقر شوية، اشمعنى فلان عنده وأنا ما عنديش؟ لما يكون سيره في الحياة بطيء شوية وفي ناس تانية عمالة تطلع وتنط وتقفز لفوق على طول، يقول لك أنا ليه ما اطلعش زي دول؟ شوف الكلام الجميل أوي. نحن من بين هذا الموكب الضخم الهائل، نحن بما يطرأ على نفوسنا حين تنفك عن العجلة، هي عجلة الكون يعني، وتنحرف عن خط السير من قلق واستعجال وأنانية وطمع ورغبة ورهبة، ونظل نشرد هنا وهناك والموكب ماض. عمرك شفت قمر ولا نجم وقف زعلان وقال لك أنا مش هطلع النهارده؟ بتلاقي ناس تعترض على ربنا عز وجل، تقول لك ما احنا صلينا قبل كده كتير، عملنا ايه؟ خدنا ايه؟ مش هصلي تاني. واللي يدخل المسجد وجسمته تتسلي يقول لك والله انا معتبه تاني. والموكب ماشي، خليك انت كده واقف، خليك. ونحتك بهذا الترسي وذاك، ونتألم ونصطدم هنا وهناك ونتحطم، والعجلة ماضية في سرعتها وبطريقتها إلى وجهتها، وتذهب قوانا وجهودنا كلها سدى. فأما حين تؤمن قلوبنا حقا وتستسلم لله حقا وتتصل بروح الوجود حقا، فإننا حينئذ نعرف دورنا على حقيقته، وننسق بين خطانا وخطوات القدر، ونتحرك في اللحظة المناسبة بالسرعة المناسبة في المدى المناسب، نتحرك بقوة الوجود كله مستمدة من خالق الوجود سبحانه، ونصنع أعمالا عظيمة فعلا دون أن يدركنا الغرور، لأننا نعرف مصدر القوة التي صنعنا بها هذه الأعمال العظيمة، ونوقن أنها ليست قوتنا الذاتية، إنما هي كانت هكذا لأنها متصلة بالقوة العظمى، بقوة الله عز وجل. ويا للرضا، ويا للسعادة، ويا للراحة، ويا للطمأنينة التي تغمر قلوبنا يومئذ في رحلتنا القصيرة على هذا الكوكب الطائع الملبي السائر معنا في رحلته الكبرى إلى ربه في نهاية المطاف. أظن أنت ما سمعتش كلام الحلاوة دي قبل كده. التنسيق ما بين الكواكب والنجوم والخلق والأرض والسماء والأنهار والبحار والأشجار كلها بتطلع بمقدار معين في وقت معين، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يجري النهر بمقدار معين، يسقي الناس بشكل معين، يدخل إلى هذه البلد كما أمره الله. وإنت بس أيها الإنسان أنت الشاذ الوحيد عن هذه المسيرة الكونية العظيمة التي كلها تقول أتينا إيه طائعين. أنت بس، أو بلاش أنت، البعيد عن ربه فقط هو الذي لا يأتي إلا إيه إلا كرما. وأما المؤمن الموحد الذي يحب الله ورسوله فإنه يأتي طوعا، يأتي بأوامر الله ويجتنب نواهي الله، ويسير مع هذا الكون والقدر برضا واطمئنان، ويصنع الأعمال الجليلة حين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما حين ينسب الحول والقوة لنفسه يبقى هو بيصطدم، لأنه كل هذه الكواكب الضخمة العظيمة اللي هي أقوى منه ملايين المرات محدش منها جه في يوم الأيام وقال لا أنا عندي القوة، لا أنا عايزة، أنا الشمس، أنا شمس، إيه ليه ما كنتش في القطب الشمالي نص ساعة وساعتين وثلاث ساعات، ليه هكون تلت ساعة وربع ساعة وامشي، لا أنا هقعد ساعتين. إيه اللي بتعمل كده؟ لم تعاند ربك. لا يعاند الله إلا أضعف خلق الله وهو أنت أيها الإنسان. فنسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. قد تجاوزنا الساعة فنقف عند هذا المقدار، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. وتذكروا أننا وقفنا عند قوله تعالى قالت أتينا طائعين، فاللهم اجعلنا ممن يأتونك طائعين مقبلين راضين فرحين مستبشرين خاضعين خاشعين، واجعلنا يا ربي ممن يأتون في الآخرة سعداء فائزين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.